أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية تلقيت قبل قليل نبأ وفاة المرجع الفقيد الشيخ لطف الله الصافي القلبيجاني رضوان الله عليه. صحيح أنه لم تكن لهذا المرجع صبغة واسعة على مستوى التدريس والتعليم والمدرسة، وإن كان درس كل حياته، ولكنه تميز في حياته بشدة الولاء والعشق الاستثنائي لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، وكان جادا قبل انتصار الثورة الإسلامية وأوائل انتصارها في مواجهة أفكار الوهابيين، وصنف في هذا عدة مقالات وكتب. كما أنه عندما صنف كتابه منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف، لم يكن له نظير عندنا في سعة الجمع وجودة التنظيم والتنضيد. علاوة على ذلك، هو كان مواكبا للثورة الإسلامية، وكان أحد قياداتها بعد انتصارها. وقليل من يعرف أنه كان لمدة سنوات عديدة رئيسا لمجلس صيانة الدستور في الجمهورية الإسلامية قبل الشيخ أحمد جنتي، وقد تصدى في الحقبة الأخيرة من عمره رضوان الله عليه للمرجعية بعد إيصاء السيد القلبيجاني رضوان الله عليه وهو صهره له بكل شؤونه بعد وفاته، نتيجة ما كان يتميز به من تقوى وورع وزهد في الدنيا. وهو أخ للمرجع الفقيد أيضا الشيخ علي الصافي القلبيجاني الذي أوصى إليه الشيخ بهجة رضوان الله تعالى عليه، ولم يعش بعده إلا أشهرا. بهذه المناسبة نتوجه إلى إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، إلى مراجعنا العظام وحوزاتنا العلمية والشيعة الكرام بأحر التعازي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشره مع محمد وآل محمد، وأن يكونوا شفعاءه وشفعاءنا، وأن يوفقنا للاستمرار في نهج علم الثقلين والعمل على نشره في الحياة والمجتمعات، أن نحيا على ذلك وأن نموت عليه وأن نبعث عليه إن شاء الله تعالى. ونسأل له الله الرضوان ورفعة الدرجات. جيد، كان الكلام فيما أفاده السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه جوابا على صاحب المستمسك، حيث أفاد الثاني في نهاية بحثي المسألة السادسة أنه قد يقول قائل بأن مقتضى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أن موضوع وجوب القضاء هو نفس المرض ونفس السفر، وحيث إن الشك في الصورتين، أي صورة ما لو لم يصم أثناء السفر والمرض وما لو صام أثناء السفر والمرض، حيث إن الموضوع وهو المرض والسفر مشكوك البقاء في اليوم المشكوك اللي فرضناه اليوم الرابع مثلا في المثال السابق، لأنه يعلم الحدوث ويشك في الاستمرارية إلى اليوم الرابع، مشرع للاستصحاب، إذ المرض والسفر أمران حادثان يشك في بقائهما إلى الزمن الكذائي فيستصحب بقاؤهما، فيتنقح بالاستصحاب صغرى موضوع الدليل، أي صغرى لا موضوع الدليل، أي يثبت الاستصحاب بدون ملازمة بدون شيء أنه مريض في اليوم الرابع، مسافر في اليوم الرابع، فإذا تنقحت الصغرى أي الموضوع الخارجي، الكبرى تقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، فإذا تنقح الموضوع وصلت كبراه التشريعية كتابا قرآنا وصغراه استصحابا، ترتب الحكم الشرعي عليه عدة من أيام أخرى. جيد، هذا الذي قد يقال أجاب عليه صاحب المستمسك. جيد، بماذا أجاب عليه؟ بأن المرض والسفر ليسا موضوعا، بل إن الموضوع بحسب المستفاد من مجموع الأدلة هو عدم الصوم، بحيث يكون صوما صحيحا، إما عدمه ذاتا يعني ما صام أصلا حكم شرط أو ما قصد النية، أو أنه صام لكن صومه غير مشروع. من مجموع الأدلة هذا الذي يستفاد، وهو عدم الصوم بحيث يكون الصوم صحيحا، إما لعدمه أصلا وإما لعدم مقتضيه، أي ليس مأمورا به لكي يتصف ما يأتي به بأنه صحيح، لأن معنى الصحة موافقة المأتي به للمأمور به. جيد، فإذا كان الأمر كذلك فلا إشكال ولا ريب في أنه باستصحاب بقاء المرض وبقاء السفر لا يثبت هذا الموضوع وهو ترك الصوم إلا بنحو ضميمة الملازمة من قبيل الأصل المثبت. كيف؟ لأننا نحن نعلم أنه إما صام كل الأيام، هذا أحد الفرضين، ولو صوم غير مشروع أثناء السفر وأثناء المرض، وإما أنه لم يصم أثناء السفر وأثناء المرض، فحتى يثبت أنه ترك الصوم في هذا اليوم لا بد وأن ننتقل بالملازمة من عنوان بقاء السفر وبقاء المرض اللي ثبت بقاء بالاستصحاب إلى عنوان الترك صحيحا أو الترك ذاتا، وهذا ليس لازم شرعيا كما هو واضح. ولذا فإن الاستدلال بالآيات لا يحول الأصل من أصل غير مثبت من أصل مثبت إلى أصل غير مثبت على وجه التحقيق. ولذا شو انتهى صاحب المستمسك؟ قال نرجع عندما نشك بالصوم ذاتا إلى تطبيق قاعدة حيلولة الوقت، وعندما نشك بأنه صوم، أنا عارف علي عم عيد بس عم نظم البحث، بأنه صوم صحيح أو غير صحيح إلى أصالة الصحة، قصة أصالة الصحة وقاعدة الحيلولة أجبنا عليها بما أجاب به السيد الخوي، إنه أصلا مش مجرى أصالة الصحة، لأن الشك شك في وجود المقتضي، أصل مطلوبية في الصوم، وأصالة الصحة وقاعدة الحيلولة تجريان في من شك في الامتثال لا في من شك في التكليف. وهذا تفصيله، أصل موضوعي تفصيله في فقه قاعدة الصحة وقاعدة الحيلولة، حيلولة الوقت. هذا المعنى هو الذي تصدى السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه لمناقشته، وبعدما سرد ما تقدم الآن عن المستمسك باختصار سرده تفصيلا وتضح، قال بأن ما أفاده مندفع لا أريد أن أتحدث الآن عن إجرائه استصحاب يظهر منه أنه آخر غير اللي كان السيد الحكيم عم يجريه، ما لنا شغل بهذا. هو يناقش في ذهاب سيد المستمسك إلى أن موضوعه وجوب القضاء ترك الصوم جيد، وخلاصة ما أفاده في المقام أننا نوافق صاحب المستمسك أن عنوان المرض وعنوان السفر مو هو الموضوع، حتى يجلس أصحاب بقائي فيتنقح الموضوع بلا أصل مثبت بلا شيء. ولكن نقول أيضا إنما ذهبت إليه من أن الترك هو الموضوع أيضا غير صحيح، والظاهر أن الموضوع في المقام هو الفوت وليس الترك، والفوت أمر وجودي أو كالوجود من قبيل الأعدام والملكات. أوضح ذلك أن الفوت ليس هو مطلق الترك، بل الفوت ترك خاص وهو الترك مع وجود المقتضي. لا يقال للسالبة بانتفاء الموضوع ترك فوت، ولكن يقال لها ترك. لا يقال للسالبة بانتفاء الموضوع فوت، ولكن يقال لها ترك. فليس كل من ترك الصوم وجب عليه قضاؤه، بدليل أن المجنون يترك الصوم ولا يجب عليه قضاؤه، المغمى عليه يترك الصوم ولا يجب عليه قضاؤه إلى آخره. من استمر به المرض إلى من سنة إلى سنة ترك الصوم ولا يجب عليه قضاؤه، هذا كله مفاد الأدلة. ولو كان عنوان السفر أو المرض موضوعا مستقلا لوجوب العدة من أيام أخرى، لكان من أغمي عليه أثناء السفر أو مرض أثناء السفر تجب عليه الإعادة، باعتبار صحيح أن عنوان المرض لا يقتضي وجوب الإعادة، وعنوان صحيح أن عنوان سؤالنا من أغمي عليه أثناء السفر أو جن أثناء السفر لا تجب عليه الإعادة، ولو كان عنوان المريض أو عنوان المسافر مقتضي لوجوب الإعادة مع ترك الصوم طبعا لوجب عليهما، وهو كما ترى يقول. وهذا منبه أن عنوان المرض وعنوان السفر بالدقة ليس هو الموضوع. إذا ضممنا هذين العنوانين إلى بقية العناوين نفهم هذه القضية فقط، أن من ترك الصوم مع وجود مقتضيه وهو الأمر أو الميلاد الملزم على أقل تقدير، إذا ما في أمر يجب عليه القضاء. إذن فالترك مع وجود المقتضي هو الذي نعبر عنه بالفوت. ومن الوضوح بمكان أن الاستصحاب لا يثبت هذا العنوان، لأنه عنوان وجودي أو كالوجودي كما يعبر هو، مو أنا عم أعبر، أو كالوجودي. يعني من قبيل أعدام الملكات. جيد، نقول إذا وافقتونا على هذا فقد اتفقنا، وهذا هو الذي نستظهره ونبني عليه. إن ما وافقتون عليه نقول لا أقل يحتمل هذا ويحتمل ذاك. وحيث أنه يحتمل هذا أو يحتمل ذاك واضح أن نص أصحاب حديث لم يرفع أيضا، لأننا لا نستظهر ذاك، وإذا لم نستظهر ذاك فمن الوضوح بمكان أن الاستصحاب حينئذ لن ينفع، لأنه يدور أمره على أحد الاحتمالين أن يكون مثبتا، فكيف نبني عليه النتيجة؟ وإذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال. الإنصاف يا إخوان أن قضية أنه حيث يجب القضاء نكتشف وجود المقتضي ولو على مستوى الملاك إن لم يكن على مستوى الأمر، وأنه حيث لا يجب القضاء نكتشف عدم وجود المقتضي من الأساس، في الجملة هذه القضية يا إخوان لا هي بينة ولا هي مبينة، صحيح في الجملة، بل قد يقال بالجملة أنه حيث يجب القضاء هناك فوت لشيء، ما له معنى وجوب القضاء مع عدم وجود مقتضي ولو على مستوى المصالح، وهذه لا أطعن فيها ولا أناقش الشق الأول من الدعوة، نقاشي وإشكالي في الشق الثاني، أينه حيث لا يجب القضاء لا يوجد مقتضي، يعني بيكون الإنسان غير مكلف أصلا ولا يوجد ملاك للصوم. ما المقصود بهذه الدعوة؟ هل المقصود عدم وجود ملاك في الأمر القضائي؟ أم المقصود عدم وجود ملاك في الأمر الأدائي الذي يترتب عليه وجوب القضاء؟ قطعا ليس المقصود الأول، لأنها قضية بشرط المحمود، يعني واضحة. وواضح أن الكلام عن الثاني وليس عن الأول، يعني ليس الكلام عن أنه حيث لا يجب القضاء لا يوجد ملاك في الأمر القضائي، هذه واضحة بديهية. حيث لا يجب القضاء لا يوجد شو؟ ملاك في الأمر الأداء. فمثلا المسافر في ملاك بالأداء بس ما في أمر، فعدة من أيام الأخرى. العاصي في ملاك وأمر، فعدة من أيام الأخرى. المريض يوجد ملاك ويوجد أمر، حتى غاية الأمر مرفوع بلا ضرر، ها؟ في الموارد اللي بس يرفع فيها الإلزام أصل الأمر يبقى. إذا ارتفعت المشروعية أصل الأمر يرتفع، وهكذا. هل صحيح ما يدعى في الكلمات عادة إنه حيث لا يوجد أمر قضائي لا يوجد ملاك أدائي؟ شو الدليل على هالكلام؟ شو الدليل على هالكلام؟ ألا يحتمل أن يكون الملاك بالأداء موجود في كل هؤلاء؟ أنا ما عم بجزم، ألا يحتمل أن يكون الملاك موجودا لكن بعض الحالات تخفيفان من المولى لم يجب عليهم القضاء، مع فوت الملاك الملزم لم يجب عليهم القضاء تخفيفا عنهم. يعني مثلا اللي شفيان بحيث يستطيع القضاء قبل مجيء شهر رمضان الثاني يجب عليه القضاء، اللي ما شفي ودخل رمضانه الأول الذي فاته برمضانه الثاني الذي أتى ومستمر به المرض نفسه لم يشفى في كل هذه السنة، الله يخفف عنه، ألا يحتمل المعنى؟ لا يوجب عليه القضاء مع فوت الملاك الأداء. من أين لنا أن نقول حيث لا يجب القضاء يعني لا يوجد ملاك في أدائي؟ الدعوة مو بمحلها، هذا تنقيح كبرى، ها، مو بس في محل الكلام. يعني طيب ماذا قال صاحب المستمسك في جوابه على الاستدلال المفترض في الآية اللي اتفق معه السيد الخوي على تقريري أن عنوان السفر وعنوان المرض مو موضوع؟ ماذا قال صاحب المستمسك يا أخوان؟ وقد قرأت تقريبا نص عبارته وأنا أشرح مطلبه. قال موضوع وجوب القضاء هو الترك ذاتا أو الترك صحيحا، يعني عم بيقول الترك ذاتا من قبيل السلب بانتفاء الموضوع، أو عم بيقول الترك ذاتا بمعنى أنه جاءه شهر رمضان ولم يصمه أصلا في أثناء المرض والسفر. هذا الثاني قطعا. الثاني تركه صوم. هو الصورتين هذول، واحد صام صوم غير مشروع، واحد ما صام أصلا. عن هذين الكلام، الترك ذاتا والترك صحيحا، سيلخوي بأي شيء أجاب عليه. قال عنوان الترك ليس موضوعا، الموضوع هو عنوان وجودي، اللي هو عنوان الفوت من قبيل أعدام الملكات، يعني كالوجود لو حظ من الوجود، عدم إضافي للمحل القابل. جيد. فكأنه يتهم صاحب المستمسك في الاستدلال بأنه يرى أن الموضوع أعم من السالبة بانتفاء الموضوع والسالبة بانتفاء المحمول، مع أن هذا المعنى لا يحتمل في حق صاحب المستمسك ولا يحتمل في حق أحد، أنه يجب القضاء على إنسان غير مأمور بالصوم ولا يوجد ملاك للصوم ولا شيء. أساسا الكلام عمن؟ الكلام عمن تشمله الآيات، من شهد منكم الشهر، هذا الكلام عن هذا، حتى عن صاحب المستمسك. غاية الأمر خرج منه عنوان المريض والمسافر، اتفق العلمان أنه ليس عنوان المرض بما هو هو ولا السفر بما هو هو، بل طرق الصوم أثناء السفر، أثناء المرض، أثناء الحيض، أثناء النفاس، أثناء أثناء أثناء. سيد الخوي قال الترك مع وجود الملاك الملزم، مو الترك من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، وهذا ليس مقالا آخر غير مقال صاحب المستمسك أساسا، لأن صاحب المستمسك يتكلم عن ترك في حيز شمول الأدلة ولو على مستوى عالم الملاك. فلا خلاف بين العالمين، لا ينبغي أن يدعى خلاف من هذه الجهة. وعندما عبر بمن ترك الصوم ذاتان، أي لم يأتي به مشتركه من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، في مقابل من صام صوما غير مشروع أثناء سفره وأثناء مرضه. وصلنا الآن إلى التحقيق. طبعا السيد الخوي قال كلام شوية غريب، يعني في مقام الاستشهاد على ما وافق عليه صاحب المستمسك من أن عنوان المرض وعنوان السفر ليسا هما موضوعا وجوب القضاء، وإن كان يظهر من القضية الملفوظة في الآية أنهما الموضوع، كل واحد منهما على سبيل البدل. يعني شو قال السيد الخوي؟ نقض. بشو نقض؟ نقض بالقول بأنه لو كان عنوان السفر وحده موضوع لوجوب القضاء وعنوان المرض وحده موضوع لوجوب القضاء لكان من أغمي عليه أثناء السفر أو جن أثناء السفر تجب عليه الإعادة باعتباره مسافر فعدة من أيام أخر، فهو موضوع لوجوب القضاء وهو كما طرح. أقول حتى من يقول يا إخواني بأن من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، لا يريد أن يقول بأن السفر موضوع وجودي لوجوب قضاء الصوم. معنى فعدة أن هذا الإنسان إما أنه لا يشرع له الصوم أثناء المرض وأثناء السفر وتجب عليه الإعادة بدل الأداء أثناء المرض وأثناء السفر، فهو يكشف عن عدم مشروعية الأداء. وإما أنها تريد أن تقول من ترك منكم صومه أثناء في شهر رمضان، لأنه ورد في سياق فمن شهد منكم الشهر فليصومه، فهي تريد أن تقول بأن من ترك صومه في هذه الأيام بسبب مرضه أو سفره فليعد في أيام أخرى، فلا تكون على هذا التقدير الثاني دل على عدم المشروعية. نحن بحثنا فقه الآية في أوائل البحث مو في هذه المسألة يعني سابقا، وبهذا الشكل تكون الآية دل على أي شيء؟ دل على وجوب القضاء على الاحتمال الأول من باب عدم إمكانية الأداء، عدم مشروعية الأداء، مو أن عنوان السفر مقتضي لوجوب الإعادة بنفسه. كاشف هذا عن أنه لا يشرع الأداء فتجب الإعادة، وعلى الاحتمال الثاني ترك الصوم فتجب الإعادة. وما ربط هذا بالقول بأن من أغمي عليه لا يكلف أصلا بالقضاء، ولو كان عنوان السفر موضوعا لوجوب الإعادة لوجب القضاء بمقتضى إطلاق من كان منكم مريضا أو على سفر لحال المغمى عليه والمجنون، فيتعارضان بالعموم والخصوص من وجه. ها؟ طيب هو ما قال، لكن لازم كلامه هيك. كيف يعني؟ بيصير من كان مريضا أو على سفر لا تجب، تجب عليه الإعادة ولو أغمي عليه مقتضى إطلاقها في أثناء سفره، في أثناء مرضه أو جنة. والمريض والمجنون لا يجب عليهما القضاء ولو كانا مريضين أو مسافرين، يلتقيان في المريض والمسافر إذا أغمي عليه أو جن، انتبهتوا؟ فيتعارضان في مادة الالتقاء، وهذا الكلام قطعا غير صحيح. فالاستشهاد غير صحيح لكن أصل الاستظهار صحيح. طيب نوصل إلى أعتاب هذا البحث حينئذ، هل تكون الآية في نفسها دالة على عدم مشروعية الصوم؟ يعني الاحتمال الأول من الاحتمالين، أم على الاحتمال الثاني؟ نحن نعلم من الخارج الآن إجمالا أن المسافر في شهر رمضان لا يشرع صومه، حتى بالنذر لا يشرع لأنه لا يقع في رمضان غير رمضان، بين المريض مستويات، في مستوى يجب عليه الصوم، في مستوى يجوز له ترك الصوم اللي بيشكل له الصوم حرج، في مستوى يحرم عليه الصوم لا يشرع إذا ضرر بالغ. لكن هل أحد منا يشك يا أخواني أن الظاهر الأول للآية ومن كان منكم مريضا، هي تكررت مرتين في السياق، أو على سفر فعدة من أيام أخر، أن ظاهرها تعين القضاء للمريض والمسافر، لأن المسافر قطعا يقدر على الصوم. غاية الأمر والله بعض المسافرين يتعبون كثيرا من الصوم خصوصا في أيام الحر، والمرضى واضح أن فيهم من يستطيع فيهم من لا يستطيع، فيهم من يقدر فيهم من لا يقدر. الظاهر البدوي هو هذا، عدم مشروعية الصوم أداء ووجوب القضاء، فهذا يكشف عن فوت الميلاد، مش فوت التكليف الفعلي، طبعا ما في تكليف فعلي بالأداء، مسد بابه، فبصير الأمر من قبيل السالبة مع وجود موضوعي اللي هو الملاك هنا. لكن التدقيق في مفهوم الآية من نفس الآية عم بتكلم يعطي غير هذا، وأنه بحسب مناسبات الحكم والموضوع المقصود من المرض بحسب الظاهر هو المرض الذي لا يجتمع مع الصوم، مش مطلق مرض إذا واحد جرح إصبع يده. وهذا الموضوع تعرضنا له نحن سابقا يا أخوان، بس نذكر به تذكيرا. بحسب مناسبات الحكم والموضوع المقصود المرض الذي له ارتباط بالصوم والمرض الذي ليس له ارتباط، بحيث يكون المريض لمجرد أنه مريض حتى لو ما له علاقة مرضه بصومه أبدا الله بيخفف عنه ويقول له ما مش واجب عليك الصوم، هذا مقطوع لعدم في الجملة. فما يذكره هؤلاء الأعلام من أنه الترك مع وجود المقتضي في الجملة صحيح، لكن إسقاط القضاء لا يكشف عن عدم وجود المقتضي، إذ قد يكون للتخفيف. بعد هذا البحث برمته جاء السيد الخوئي ليقول بأن بإمكاننا، طبعا قال بنهاية المطاف لما ما بيشغل الاستصحاب أنا بيجي قاعدة البراءة، لكن قال يمكن إجراء الأصل هنا في العنوان العدمي، فكما يستصحب السفر يستصحب عدم الصوم في ذلك اليوم للشك في أنه هل كان حاضرا فصام أو مسافرا فتركه. هذا صار المثال للصورة الأولى مش لكلتا الصورتين، لأنه يعني بالصورة الثانية صام كل الأيام، هو مشروع وغير مشروع، فيستصحب العدم أي عدم الصوم ويترتب عليه الأثار بطبيعة الحال. يستصحب عدم الصوم في ذلك اليوم، يعني اليوم الرابع اللي عم نشك فيه استصحاب بقاء المرض والسفر أصل مثبت ما بيفيدنا، فينا نستصحب عدم صومه في ذلك اليوم، فهذا ينفع في الصورة الأولى اللي يعرف نفسه أنه ما صام أيام السفر وصام أيام الحضر، ما صام أيام المرض وصام أيام الصحة. لا، من صام الجميع لا يشمل قطع، ونحن مع أنه كلامنا الآن بالصورة الثانية جيد. بمعزل عن هذا، إذا المطلق أصلا لا يختص بصورة من كلام السيد الحكيم فمن كان منكم مريضا، يشمل السلطين لو تم الكلام جيد. فحينئذ هذا الإنسان غايته أنه يدور أمره بين من صام يقينا وبين من لم يصم يقينا في الصورة الأولى، لكن ما عنده يقين بأحد التقديرين، لأن هو يعلم أنه صام أيام حضره كلها ويعلم أنه أفطر أيام سفره كلها. انتبهتوا؟ فيدور أمره بين يقين صوم ويقين يفطر، لكن لا يعلم أي اليقينين هو الفرض الواقع فيشك أساسا، لأنه يشك في بقاء عدم الصوم، يعني قبل الفجر ولم يكن صائما من ذلك اليوم، يشك بعد الفجر أنه صام تلبس بالصوم، يشك إلى الزوال أنه تلبس بالصوم في ذلك اليوم. صحيح سبب الشك هو أنه كان لا يزال مسافرا، لكن ذاك أصل مثبت لا يثبت شيء. فيستصحب حينئذ عدم صومه في ذلك اليوم، فإذا ثبت عدم صومه تنقح الموضوع، بناء على أن الموضوع هو الترك. لكن إشكال هذا الاستصحاب هو أن الموضوع ليس هو الترك، هو الفوت. أقول عدم إجراء صاحب المستمسك للإصحاح بهذه الطريقة دليل على ما حملت كلامه عليه من أنه ليس مراده من الترك من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، بل من قبيل عدم المقتضي كما قال السيد الخوئي نفسه، لأن أساء الكلام أساسا في من ترك فوتا مش في من ترك بمعنى العدم المطلق. هذا تمام ما ينبغي قوله في هذه المسألة يا أخوان، وبها تتضح التعليق اللي علقها العلماء من خلال ما ذكرنا من البحث، وإن كان الأكثر وافق صاحب المتن يعني في أنه يحتاط. فيش إلا شخصية وحيدة رأيت أنها أفتت وجوب قضاء الأكثر في هذه الصورة، أي صورة المانع وهو الشريعة مدار. وعلى هذا الأساس اتضح مباني المسألة، وإن كان مبناه لم يتضح لنا، هل يرى الاستصحاب يجري بطريقة لا يكون مثبت، أم أنه يستظهر أن الموضوع فمن كان منكم مريضا فعدة ها؟ فيتنقح بالاستصحاب حينئذ بدون أصل مثبت كما لعله الظاهر، والله العالم. لا أجزم بهذا لأنه يحتمل أن يكون نظره شيئا آخر، الله العالم. تأتي المسألة السابعة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.